تعالى هذا العام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكلا التراويح على الأصح فإنما مشروعة في الجماعة في المسجد والاستسقاء في الصحراء وكذا العيد إذا راق المسجد والله أعلم.
على أي حال هنا يوجد عدة أشياء ولا أريد أن أنقر وأفصل فسيأتينا تفصيل في بعض العموم المذكورة هنا في محله عند هذه الأبواب في حكم مثلا صلاة الاستسقاء أو في حكم صلاة الكسوف أو في حكم صلاة العيد هل هي سنة أم لا. جعل الشارح جامعا بينها والجامع الذي جعله بينها حسن وهو أنها شعيرة من شعائر الإسلام. بعض أهل العلم ينازع مثلا في كون صلاة العيد سنة فيقول النبي أمر الفلط أن يخرجنا أمر من لا تجد جلبابا أن تستعير من أختها التي تقدر جلبابا صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة من شهد العيد لا يصلي الجمعة فنازع في كون صلاة العيد من النوافل وجنح إلى القول بأنها من الفرض. هذه واحدة. ثانية أن كل صلاة جماعة أذن الشرع بالتداعي إلى أداء الجماعة فيها فأداؤها في المسجد أحب إلى الله تعالى من أدائها في البيت. كل صلاة جماعة أذن الشرع أن يتداعى إليها في المسجد فأداؤها في المسجد خير من أدائها في البيت. وهذا يشمل جميع الصلوات المذكورة في كلام الشارح رحمه الله تعالى. هل هنالك يمكن أن تؤدى جماعة من غير تداعي؟ إذا كان من غير تداعي أداؤها في البيت أفضل. أناس اجتمعوا في ليلة ينامون فاستيقظ أحدهم وجد رجلا يصلي فتوضأ ووقف بجانبه صلوا جماعة رجل مع زوجه فهذه الجماعة في البيت أفضل. أما الجماعة التي هي من شعائر الإسلام وشعيرة الإسلام التي طلب الشارع من الناس مكلفين وغيرهم الحضور حتى غير المكلف المرأة والصبي حتى في كانوا يصطحبون معهم أضاحيهم في صلاة الأضحى في صلاة العيد وكانوا يذبحون الأضاحي في مصلى العيد وكانت تكون معهم العيد ولذا كنت مكلفين وغيره. ثم حصر أداء صلاة العيد في الصحراء بالمسجد إذا ضاق هذا فيه مخالف. فهل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تواطأ عليه وتواطأ عليه الأصحاب أنهم كانوا يخرجون من الجبانة فيصلون العيد في الجبانة فصلاة العيد خارج المسجد أحب إلى الله عز وجل من صلاتها في داخل المسجد وحتى صلاة الجنائز خارج المسجد كذلك. فصلاة الجنائز أن تكون في مصليات الجنائز أو الجنائز هذا أحب إلى الله عز وجل مع أن أداءها في المسجد مشروع ولا مانع فيه وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل ابن البيضاء وأخيه في المسجد. ثم مما يلحق بهذه الصلوات صلاة الجمعة ما يسبق الجمعة من تطوع وتنفل فأداؤه في المسجد أحب إلى الله سبحانه من أدائه في البيت وهذا لازم أحاديث التذكير وهو صريح أفعال الصحابة فكان الصحابة يبكرون وينشغلون بالتطوع حتى يصعد الإمام المنبر كابن عباس وابن عمر وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يصلي 6 ركعات وبعضهم يصلي 4 ركعات وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص فأداء الصلاة التطوع في المسجد يوم الجمعة التطوع المطلق الذي هو قبل أن يصعد الإمام المنبر هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أن تصلي في بيتك ثم أن تأتي متأخرا للمسجد. فهذه مع صلاة تحية المسجد صلاة تحية المسجد تصلى في المسجد فهي مشروعة لدخول المسجد تعظيما للبيت. فهذه الأشياء أداؤها في المسجد أحب إلى الله تعالى من أدائها في البيت، وما عدا ذلك فتبقى صلاة التطوع في البيت أفضل، تبقى صلاة التطوع في البيت أفضل. وهنا مسألة صلاة الشروق، من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، هل يصلي في المسجد أم يصلي خارج المسجد؟ وصلاة ركعتين عقب الطواف، طواف بيت الله الحرام، هل الأفضل صلاتها في المسجد أم الأفضل أن تصلى خارج المسجد؟ الذي أراه أن الأفضل أن تصلى في المسجد، لأنها تلحق عبادة سبقتها إنما تكون في المسجد، ففضل صلاة هاتين الركعتين إنما هو أداء الجماعة في أداء صلاة الجماعة في صلاة الفجر، ثم الانقطاع والانشغال بذكر الله عز وجل، وعدم الانشغال لا بالتحرك ولا بالقال والقيل إلا فيما دعت له حاجة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب التعبير يقول من رأى منكم رؤيا، ومن الحاجة العلم والمذاكرة، وإلا الأصل أن تبقى في مكانك. وهناك فتوى للإمام ابن حجر نقلها تلميذه السخاوي جميلة، وفيها أجوبة عن أسئلة كثيرة وفروع كثيرة حول أداء حول فقه هذه الجلسة التي تكون بعد الفجر. يقول الحافظ ابن حجر الأصل أن تنشغل بجلستك ولا تنشغل بغيرها، فلا تنشغل لا بقيل ولا بقال ولا بكلام ولا بتحول من المكان الذي صليت فيه إلا إن دعت حاجة. فأداء الركعتين تبع لطاعات سبقت في المكان والمسجد، وكذلك صلاة ركعتي الطواف أداؤه في بيت الله الحرام هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أن رجلا طاف ثم أراد أن يصلي خارج المسجد له ذلك، لكن الأحسن أن يؤديها في المسجد. والدليل على ذلك ما ثبت أو ما علقه الإمام البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله تعالى عنه طاف سبعا ثم خرج من الحرم وصلى ركعتين خارج الحرم. فلا يلزم أن تصلي ركعتين في المسجد، كما أنه لا يلزم أن تصلي ركعتين الشروق في المسجد. فلو صليتها في البيت كان لك الأجر والثواب، لكن الكلام والتحقيق في الأفضلية، أيهما الأفضل أن تصلي في المسجد أم أن تصلي في البيت؟ فالذي أراه الله تعالى أعلم أن أداءها في المسجد لأنها تبع بطاعة لا تؤدى إلا في المسجد، لأن هذه الصور تماما مثل أداء التطوع قبل الجمعة، فالجمعة لا تؤدى إلا في المسجد على الغالب، وحتى لو لم يكن مسجدا فالمكان الذي يصلى فيه كذلك التطوع يسمى أن يكون في المكان الذي يصلى فيه. على هذه الصور الشعائر التبعية أن يكون المسجد هو السبب، هذه الضوابط الثلاثة، إذا استثنيت هذه الضوابط الثلاثة تكون أداء صلاة النفل في البيت أحب إلى الله عز وجل من أدائها في المسجد. هذه ضوابط ثلاثة، والله تعالى نعم. الحديث طيب نقرأ الحديث الذي بعده، نقرأ الحديث الذي بعده، وقلنا قبل أن نقرأ حتى ننتبه، وجدنا في عدة مواطن أحاديث لها صلة وثيقة التي قبلها، بل وجدنا في كثير أو في بعض الأبواب أن مسلما سرد الحديث من طرق عديدة، فجاء التبويب بين الطرق، جاء التبويب على الحديث بين الطرق، يعني بعد الطرق ما انتهت. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن التبويب مادة أجنبية بالنسبة للصحيح، فهي ليست من صنيع صاحبها، فيستحيل صاحبها يضع تبويب وهو يسر الطرق ثم بعد نفرد الطرق ما أتم الطرق يأتي تبويب جديد في شيء جديد. ونرى أيضا في بعض التبويبات قصور في التبويب، يعني مثلا فإن الشيطان ينفر أو يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذه جملة تامة وفائدة حسنة أهملت من التبويب. إذا بعض التبويبات القديمة يبرز هذه القطعة، فالتبويبات فيها قصور، التبويبات أحيانا توضع بين الأحاديث. وذكرت لكم من قريب أن تبويبات صحيح مسلم مع الشروح مع النسخ القديمة ينبغي أن يقوم باحث بدراستها وأن يوليها عناية وأن يعطينا فوائد مهمة جملية. أنا لا أشك أن مسلما تقصد أن يورد الأحاديث على الكتب، بل أن يورد الأحاديث على الأبواب، يعني هو ما أورد الأحاديث عبثا، أوردها على الأبواب، لكن ذكر التبويبات باب كذا وكذا هذا ليس صحيح، هذه مادة أجنبية عن الصحيح والله تعالى. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: